بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أين القارئ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: جوامع العشرة. ومن جوامعها قال ابن حسان: الوراق. وقد سأل أبا عثمان عن الصحبة قال: هي مع الله بالأدب ومع الرسول عليه السلام بملازمة العلم واتباع السنة، ومع الأولياء بالاحترام والخدمة، ومع الإخوان بالبشر والانبساط والترك وجوه الإنكار عليهم ما لم يكن خوق شريعة أو حتك حرمة. قال الله تعالى: خذ الأفوى وأمر بالمعروف وأمر بالعرف الآية. والصحبة مع الجهال بالنظر إليهم بعين الرحمة ورؤية نعمة الله عليك إذ لم يجعلك مثلهم، والدعاء لله أن يعافيك من بلاء الجهل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال: جوامع العشرة. ومن جوامعها قول ابن الحسن الوراق. وقد سأل أبا عثمان عن الصحبة قال: هي مع الله بالأدب. هذا تعريف الصحبة، يعني هي مع الله بالأدب، أن تتأدب مع الله، تتأدب مع ربك سبحانه وتعالى مع شرعه، ومع الرسول بملازمة العلم واتباع السنة. هذا هو الأدب. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الأدب مع الرسول، الأدب بالتمسك بالسنة، وعدم رفع الصوت في الحياة، عدم رفع الصوت، وبعد الموت هذا الأدب، لا ترفع صوتك فوق صوت الحق وصوت السنة، لا تخالف السنة. ومع الأولياء، يعني الأولياء مع الصالحين. كل مؤمن ولي لله، كل مسلم فيه من الولاية ما فيه من الاستقامة. أي نعم، هذا المراد بالأولياء، يعني مع إخوانك الصالحين بالاحترام والخدمة. هذا هو الأدب معهم والصحبة معهم، تحترمهم وتخدمهم بالاحترام والخدمة، ومع الإخوان بالبشر والانبساط. ومع الإخوان يعني الأصدقاء بالبشر والانبساط، وترك وجوه الإنكار عليهم، لا تنكر عليهم ما لم يكن خرق شريعة أو هتك حرمة. يعني إذا في مخالفة شرعية لابد من نصيحة. خذ العفو وأمر بالعرف الآية. والصحبة مع الجهال النظر إليهم بعين الرحمة، لمن تنظر ترحمهم، الجهال ترحمهم وترفق بهم تشفق عليهم. ورؤية نعمة الله عليك، أن الله أنعم عليك ولا كنت جاهل من ضمن الجهال هؤلاء، فترفق بهم وترحمهم. هذه صحبة وأدب معهم، أنك ترفق بهم وترحمهم. ورؤية نعمة الله عليك إذ لم يجعلك مثلهم، وهكذا. نعم.
ثم قال رحمه الله: حفظ المودة والأخوة. ومنها حفظ المودة القديمة والأخوة الثابتة، لقوله عليه السلام: إن الله يحب حفظ المود القديم. ودخلت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدناها، فقيل له في ذلك، فقال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن الأهد من الإيمان. وقال محمد المغازلي رحمه الله: من أحب أن تدوم له المودة فليحفظ مودة إخوانه القدماء. ولبعضهم: ما ذكت النفس على شهوة ألذ من حب الصديق أمين من فاته ود الأخي أخ صالح فذلك المقبول حق اليقين ولبعض الحكماء من السلف عاشر الناس فإن عشتم حنوا إليكم وإن متم بقوا عليكم.
يا سلام، حفظ المودة والأخوة القديمة. قالوا منها المودة القديمة والأخوة الثابتة، حافظوا عليها. الزمالة القديمة لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب حفظ الود القديم، هذا ضعيف، هذا حديث ضعيف. ثم قال ودخلت امرأة على الرسول عليه الصلاة والسلام فأدناها قربها منه، فقيل له في ذلك يعني ليش هذه المرأة أنت تهتم بها وتقربها، فقال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، يعني زمان، وإن حسن العهد من الإيمان. هذا حديث حسن. المقطع الثاني يحسنه العلامة الألباني، رواه الحاكم عن عائشة وهو في الصحيحة، وإن حسن العهد من الإيمان، يعني أن تذكر أصدقائك القدماء الذي درست معهم في الدراسة الابتدائي أو في المتوسط أو قبل ذلك الذي عشت معهم، هذا من الإيمان أن تتذكرهم وتسأل عنهم وتزورهم وتحن إليهم، هذا من الإيمان. وثم قال ولبعض الحكماء من السلف عاشر الناس فإن عشتم حنوا إليكم، يعني عاشرهم بالمعروف، والثمرة إن عشتم حنوا إليكم لأنهم يحبوكم، وإن متم بكوا عليكم، بكوا عليكم. من سنة الله في المعادلة أنك عند الولادة أنت تبكي والناس يضحك، وعند الموت أنت تضحك والناس يبكوا، خاصة المؤمن إذا بشر بالجنة يقول قدموني قدموني كما صحيح البخاري، ويبتسم وفرحان ويضحك، فالناس يبكوا وهو يضحك. وعند الولادة أول ما يخرج من إلى الدنيا يبكي، ولدتك يا ابن آدم أمك ضاحكا والناس حولك يضحكون سرورا، الأبيات فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. يقول عاشروا الناس بالحسنى فإن عشتم حنوا إليكم، اشتاقوا وتمنوا يروك ويجلسوا معك ويشوفوك لأنك ما رأوا منك إلا الجميل، وإذا توفاك الله بكوا، وإذا بكوا دعوا لك بالخير، فأنت كسبان على كل حال. هذا بالمعاملة الحسنة. نعم.
ثم قال رحمه الله صحبة السلامة، ومنها قول ابن عثمان الحيري وقد سئل عن صحبة السلامة أي يوسع الأخ على أخيه من ماله ولا يطمع فيما له وينصفه ولا يطلب الإنصاف منه ويستكثر قليل بره ويستصغر ما من به عليه.
نعم. قال صحبة السلامة، ما هي صحبة السلامة؟ سئل عن صحبة السلامة اللي هو أبو عثمان، قال أن يوسع الأخ على أخيه، يعني ينفق عليه، تنفق على أخيك من مالك، هذه صحبة السلامة. ولا يطمع فيما له، يعني تنفق عليه ولا تطمع في أمواله، وينصفه ولا يطلب الإنصاف منه، أنت تنصفه ولا تطلب تقول له أنصفنا مثل ما أنصفك، لا أنت تنصفه بس، ولا يطلب الإنصاف منه، ويستكثر قليل بره، يعني لو أعطاك حاجة بسيطة تجعلها كبيرة، يستكثر قليل من بره، أكرمتنا أعطيتنا وهو أعطاك شيء يسير، يعني هذه صحبة السلامة. ويستصغر ما من به عليه، يعني أنت إذا أعطيته شيء كثير استصغره، هذه من الآداب، أنك تعطيه وتنصفه ولا تطلب منه أن يعطيك ولا تطلب منه أن ينصفك، ثم إذا أعطاك الشيء القليل تراه شيء كثير. نعم.
ثم قال رحمه الله: الإيثار والإكرام، ومنها إيثار الإخوان بالكرامة على نفسه، بالكرامة على نفسه. قال أبو عثمان: من عاشر الناس ولم يكرمهم وتكبر عليهم، وذلك لكلة رأيه وأقله، فإنه يعادي صديقه ويكرم عدوه، فإن إخوانه في الله أصدقاؤه ونفسه عدوه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. وقال القاسم ابن محمد: قد جعل الله في الصديق البار عوضا من الرحم المدبر.
نعم، الإيثار والإكرام، يعني أصدقائك تكرمهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، تؤثره في كل شيء، في المأكل، في المشرب، في أي حاجة تقدمه على نفسك، فالإيثار كرم عظيم ويدل على سخاء النفس وكرم النفس، تؤثر على نفسك إلا في الطاعة، فالقاعدة تقول: لا إيثار في الطاعات. قاعدة: لا إيثار في الطاعات، يعني أنت في الصف الأول وصديقك في الصف الثاني، لا تخرج تقول له تعالى الصف الأول، لا إيثار في الطاعات، طاعات ليس فيها إيثار، الإيثار يكون في المباحات، في الطعام والشراب والملبس والمأكل والمشرب والمسكن أما في الطاعة ما في إيثار، لا إيثار في الطاعة أو في الطاعات، ما في إيثار مهما كان الشخص. لا تترك هذه الطاعة وتقول: أنا أؤثر بهذه الطاعة لفلان صديقي، لا، غلط هذا، الطاعات ما فيها إيثار أبدا، إنما الإيثار يكون في الأشياء المباحة، إيثار يكون في الأشياء المباحة. نعم. قال: من عاشر الناس ولم يكرمهم وتكبر عليهم فذاك لقلة رأيه وعقله، لقلة رأيه وعقله، فإنه يعادي صديقه ويكرم عدوه. يعادي صديقه، يكرم عدوه، إيش العدو؟ النفس، نفسك عدوك، عدو بين جنبيك، إن النفس لأمارة بالسوء، لأن النفس إما أمارة أو لوامة أو مطمئنة، المطمئنة هذه نفوس الأبرار والصالحين والأخيار، لكن الأصل في النفس أنها أمارة بالسوء، فهي عدو لك، فتطيعها وتغضب صديقك. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. هذا حديث موضوع ذكره الألباني في الضعيفة، وهو حديث موضوع. ثم قال: نعم. وقال القاسم بن محمد: قد جعل الله في الصديق البار عوضا عن الرحم المدبر، الرحم التي أدبرت عنك وقطعتك، جعل الله لك عوض في الصديق البار، يسأل عنك ويتصل ويقف معك ويحب لك الخير إلى آخره. نعم.
ثم قال رحمه الله: حقوق الفقراء، ومنها معرفة حقوق الفقراء والقيام بحوائجهم وأسبابهم. قال ابن أبي أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأنف ولا يستكبر، أي يمشى مع الأرملة والمسكين ويقضي حاجتهما.
نعم، كان عليه الصلاة والسلام لا يأنف ولا يستكبر، أن يمشي مع الأرملة والمسكين. نعم، هذا حديث صحيح، صححه الألباني في الصحيحة. حقوق الفقراء من الناس جيران أو أصدقاء أو زملاء لهم حقوق ووقوف معهم أمر شرعي أنت مأجور عليه سواء كان من الأصدقاء أو من غيرهم، فهذه من الرحمة ومن أخلاق الإسلام أن تقف مع الفقير وترفق به وترحمه وتسأل عنه إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: حسن العشرة، ومنها ملازمة الأدب مع الإخوان وحسن معاشرتهم. فقد قال الجنيد رحمه الله إذ سئل عن الأدب: إنه حسن العشرة. والفرق بين عشرة العلماء والجهال قول يحيى بن معاذ الرازي: إن العلماء عبدوا الله بقلوبهم، والناس عبدوه بأبدانهم، والجهال عبدوه بألسنتهم، وهم عبدوه بقلوبهم وأبدانهم وألسنتهم.
نعم، حسن العشرة مع الناس كلهم، لكن قال: والفرق بين العلماء والجهال، يقول: والفرق بين عشرة العلماء والجهال قول يحيى بن معاذ الرازي الواعظ الكبير المعروف: إن العلماء عبدوا الله بقلوبهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، عبدوا الله بقلوبهم، والناس عبدوه بأبدانهم. هذا هو الفرق، عبادة الناس الذي ليس بعلماء، لأن الله حصر الخشية في العلماء، إنما أداة حصر، يعني الخشية كلها تجدها في أهل العلم، يخشى الله بحق، إنما يخشى الله من عباد العلماء. قال: العلماء عبدوا الله بالقلوب، والعامة عبدوه بالأبدان، يعني يصلي يصوم وكذا، لكن الخشية ما هي موجودة كالخشية التي عند العلماء. نعم، والناس عبدوه بأبدانهم، والجهال عبدوه بألسنتهم، عبدوا الله باللسان فقط. ولذلك يقول النووي في الأذكار: من الناس من يذكر الله بقلبه وبلسانه وبفكره أيضا، تفكر في خلق السماوات والأرض، هذا أعلى المقامات، ومنهم من يذكر الله عز وجل بلسانه، ومنهم ومن بقلبه إلى آخره. قال: وهم عبدوه بقلوبهم وبأبدانهم وبألسنتهم، العلماء. أي نعم.
ثم قال رحمه الله: حفظ الأسرار، ومنها حفظ أسرار الإخوان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. وقال بعض الحكماء: قلوب الأبرار كبور الأسرار. وقيل: أفشر رجل لصديق له سرا من أسراره، فلما فرغ قال له: حفظته؟ قال: لا، بل نسيته. ولبعضهم: ليس الكريم الذي انزل صاحبه، بس الذي كان من أسراره عليما، إن الكريم الذي تبقى مودته ويحفظه السر إن صافى وإن صرما.
حفظ الأسرار أيضا من آداب العشرة، ومنها حفظ أسرار الإخوان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على حوائجكم بالكتمان، على إنجاح. حديث صحيح، صحيح الألباني: استعينوا على إنجاح. أما حديث استعينوا على قضاء ضعيف، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ضعيف، والصحيح استعينوا على إنجاح، بدل قضاء إنجاح، استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، هذا صحيح، استعينوا على قضاء حوائجكم ضعيف، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، يعني ما تخبر أحد، لأنك لو أخبرت ينتشر الخبر وربما تصد عن هذا الخير. فإن كل ذي نعمة محسود بالكتمان. يعقوب ماذا قال لابنه يوسف؟ قال: لا تخبر إخوتك بهذه الرؤية، لأنه بيحسدوك، لأن هذه نعمة ستأتيك. شوف هم إخوانه يعني إخوة، وأولاد النبي قال لا تخبرهم بهذه النعمة التي رأيتها التي ستحصل بعد 40 سنة، قال لا تخبرهم، لكنهم حسدوا على الشيء الذي يروه أمامهم من المعاملة الحسنة. استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. وقال بعض الحكماء قلوب الأحرار قبور الأسرار، قلوب الأحرار قبور الأسرار. الحر سر مثل القبر، تضع الميت فيه ويبقى فيه ما يخرج منه، هذا الحر. قبور صدور الأحرار قبور الأسرار، تضع السر تنساه خلاص، كأنه في قبر ما ينبش القبر. هذا الحر قلوب الأحرار قبور الأسرار. وقيل أفشى رجل لصديق له سر من أسراره، فلما فرغ قال لو حفظته، قال لا بل نسيته. يعني كأننا نسيت، لا تخاف، كما يقال سرك في بير، لو حفظته ربما أحدث به أحد، لكن نسيت خلاص ما سأحدث به أحد. السر إذا أخرجت سرك لأي إنسان لا تلوم نفسك، لا تلوم الآخرين، إذا كنت أنت ما استطعت أن تصبر على سرك في صدرك، أنت ما استطعت أن تصبر وأخبرت فلان وفلان، فلماذا تلوم الآخرين؟ لماذا أخبروا الناس؟ أنت ما صبرت على السر في صدرك، فكيف تلوم الآخرين؟ لماذا أخرجوا السر؟ كل علم جاوز القرطاس ضاع، وكل سر جاوز الاثنين شاع. العلم إذا لم يكتب يضيع، العلم إذا ما تكتب الفائدة تضيع. قال عليه الصلاة والسلام قيدوا العلم بالكتاب، صححه الألباني. والله يقول علمها عند ربي في كتاب. قال السيوطي في تدرب الراوي إذا كان الله الذي لا يضل ولا ينسى جعل كل شيء في كتاب، كيف طالب العلم الذي ما يكتب؟ ستحفظ يوم يومين أسبوع أسبوع ثم تنسى، فلا بد أن تكون المعلومات في كتاب حتى تراجع بين الحين والحين وتراجع. فكل علم جاوز القرطاس ضاع، وكل سر جاوز الاثنين شاع. لا تتوسع في إفشاء السر، خاصة للنساء أو لمن عرفت أن عنده طيش ربما يخرج الكلام، لا تخرج هذا. نعم.
قال رحمه الله قبول المشورة، ومنها المشورة مع الإخوان وقبولها منهم. قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر. قال ابن عباس لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيان عنها، ولكن جعل الله رحمة لأمتي، فمن شاور منهم لم يعدم رشدا، ومن ترك المشورة منهم لم يعدم غيا.
حديث ضعيف هذا، لكن عندنا حديث أخرى ومنها الآية، قبول المشورة مشاورة الأصدقاء والإخوان، هذه من الآداب. ما رأيك في كذا؟ ما هو رأيك في كذا؟ الله قال وشاورهم في الأمر، وهو عليه الصلاة والسلام معصوم، لكن من أجل التدريب والتعليم والتوجيه والتربية يشاورهم في بعض الأمور، قال وشاورهم في الأمر، فكان يشاور الصحابة في بعض الأمور، أنت شاور. قالوا من شاور واستخار هذا موفق دائما وأبدا، مسدد ما يخطئ، أي أمر يقدم عليه يستخير الله ويشاور العقلاء. الله قال فاسأل به خبيرا، يعني إذا أردت أن يعني تفتح دكان أو تشتري سيارة أو تشاور أو أي شيء من الأمور التي أنت متردد فيها أفعل أو لا أفعل، أنت ما تشاور، ما تستخيرهم في أمر محرم، هذا ما في استخارة. أستخيرهم، أستخير الله، هل أكذب أو لا، هل أنظر إلى الحرام، هل أشرب خمر، هذا ما في استخارة. ولا تستخير الله في الأمر الواجب، واجب عليك أن تصلي في المسجد، أستخير الله، ما هذا مو صحيح هذا. إنما الاستخارة تكون في الأشياء المباحة المتردد أنت فيها، متردد أنت فيه أو عند تزاحم المستحبات، تستخير وتشاور. فالذي يستخير الله ويشاور العقلاء هذا موفق، في الغالب أنه موفق بإذن الله سبحانه وتعالى. والله كان والرسول كان الله أمره أن يشاور، وقال المستشار مؤتمن، حديث صحيح صححه الألباني، المستشار مؤتمن، يعني لو شاورتك أنت أمانة، لابد أن تصدق معي في النصيحة، أنت مؤتمن، هل أفعل هذا أو لا أفعل؟ المستشار مؤتمن، أعطيني النصيحة الصحيحة. فهذا من الأدب، وهو يفرح أيضا لما تشاوره أنت، يفرح يقول والله صديقي شاورنا ويأخذ رأيي وكذا. طيب، بدل ما يكون مع عقل واحد ثلاثة عقول أربع عقول خمسة عقول في أي مسألة، يصبح عندك جزالة قوة. حتى في التأليف لو كتبت شيء قل له فلان شوف بالله إيش رأيك في الكتاب. الحافظ ابن حجر رحمه الله ألف فتح الباري في 25 سنة، لكن يقول كنت أكتب الباب، باب الزكاة مثلا، أكتبه وأنتهي منه في كتاب ملزمة، أعرض هذا الملزمة على طلابي وعلى أقراني، هذا قوي في علم الأصول، وهذا قوي في علم اللغة، وهذا قوي في علم الحديث، هذا قوي في علم كذا، هذا قوي. أعطي من كتاب كتاب كتاب، والأسبوع القادم كل واحد يأتينا بالتصحيحات، فأصبح فتح الباري فيه قوة وهو عالم. هذا هو الصحيح. ليس الشخص يعني ينفرد برأيه في أي مسألة، يكون أخطاؤه كثيرة، تكون الأخطاء كثيرة، شاور إيش رأيك هذا كويس هذا مو كويس هذا تمام هذا مو تمام. والمستشار مؤتمن، والذي يستشار ينبغي أن يكون فيه ثلاثة أشياء كما قال ابن عثيمين. المستشار لابد أن تتوفر فيه ثلاثة أمور: أن يكون عنده دين، وعنده علم خبرة يعني، وعنده عقل عاقل. أفسأل ذي خبيرة، مثلا أريد أشتري سيارة، ما أروح أشاور عالم أقول إيش رأيك أشتري سيارة صغيرة ولا كبيرة، حمراء ولا صفراء، جيمس ولا مدري إيش. عالم وش ذري العالم؟ فاسأل به خبيرة العالم، فاسألوا أهل الذكر، هو من أهل الذكر والعلم، استشيروا في مسألة علمية دينية. أما هذا فاسأل به خبير، اسأل الخبراء في هذا الباب. وأن يكون إنسان عاقل وعنده دين لا يغشك، ما هو تشاور أي إنسان، يكون عنده دين وعقل خبرة في الشيء هذا الذي أنت تشاور فيه. نعم.
ثم قال رحمه الله: إيثار الأصحاب، ومنها إيثار الأرفاق على الإخوان. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الآية. وقيل سعي إلى بعض الخلفاء الصوفية أنهم يرفضون الشريعة، فأخذ منهم طائفة، منهم أبو الحسين النوري رضي الله عنه، فأمر بضرب أعناقهم. قال: فبادر أبو حسين إلى السياف، فقال له السياف: ما لك بادرت دون أصحابك؟ فقال: أردت إثارة أصحابي بحياة هذه اللحظة فكان ذلك سبب نجاتهم.
الإيثار زي ما تقدم وأحيانا تتكرر بعض الكلمات والعناوين. إيثار أن تؤثر صديقك على نفسك، لكن لا يكون في الطاعة، لأنه لا إيثار في الطاعة، لقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقيل سعي إلى بعض الخلفاء بالصوفية. الصوفية قديم المراد بهم أهل الطاعة والزهد العبادة، وليس هي الصوفية بالمعنى الذي في زمننا، صوفية اللي فيها خرافات شركيات وبدع ومنكرات. صوفية المراد بهم أهل الزهد والعبادة والتقشف. قال فأخذ منهم طائفة، منهم أبو الحسين النوري رضي الله عنه، فأمر بضرب أعناقهم، يعني الخليفة أخذ المجموعة وأمر بقتلهم. فجاء هذا أبو الحسين أول واحد في الميعاد، قبلهم كلهم عند السيف. فقال له السيف: ما لك بادرت بنفسك؟ ليش أنت جيت أول واحد؟ قال: أريد يعني إيثار أصحابي بهذه اللحظات يعيشوها في الحياة، لحظة ربما 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة يتأخروا، أنا أتقدم حتى هم يعيشوا هذه اللحظات. إيثار عظيم هذه. فعفى عنهم جميعا. نعم.
قال رحمه الله: التخلق بمكارم الأخلاق، ومنها التخلق بمحاسن الأخلاق. قال أبو محمد الحريري: كمال الرجل في 3: الغربة والصحبة والفطنة. فالغربة للتذليل النفس، والصحبة لتخلق بأخلاق الرجال، والفطنة للتمكين.
نعم، التخلق بمكارم الأخلاق، هذه من مكارم الأخلاق. وقد قلت أن الفرق بين الأخلاق والأدب، تجد البخاري في ساق الباب الآداب، ومسلم باب الآداب، وأصحاب السنن باب الآداب، وهكذا باب الأدب. فالأدب آداب النوم، آداب الطعام، آداب الشراب، آداب العشرة، آداب. أما الأخلاق فهي أشياء مثل خلقة الإنسان لا تتغير، هي في النفوس، مثل الشجاعة، الكرم، الحياء. يعني الأخلاق خاص بمعاملة الآخرين، أما الآداب فهو يكون في بين الإنسان وشيء آخر. آداب المساجد، آدابك مع المساجد، آدابك مع الطعام، آدابك مع النوم. أما الأخلاق فيكون شيء في النفس مغروس، ويكون بينك وبين الآخرين، بينك وبين الناس. أخلاقه مع أبيه، مع جيرانه، مع إلى آخره. فالتخلق بمكارم الأخلاق هذا أيضا من محاسن العشرة، هذا أيضا من محاسن العشرة. نعم.
قال رحمه الله: موافقة الإخوان، ومنها قلة مخالفة الإخوان في أسباب الدنيا، لأنها أقل خطرا من أن يخالف فيها أخ من الإخوان. قال يحيى بن معاذ الرازي: الدنيا بأجماعها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم طول عمرك وقطع إخوانك بسببها مع قلة نسيبك منها.
موافقة الإخوان من آداب العشرة، يعني لا تختلف معهم على مسائل دنيوية، لا تختلف معهم. قال: قلة مخالفة الإخوان في أسباب الدنيا، لأنها أقل خطرا من أن يخالف فيها. على مسائل الدنيا تختلف، هذا من قلة العلم ومن قلة العقل ومن السفة، أن نختلف على مسائل الدنيا ولو كانت مليون مليار، كل شيء له حل بدون. فكيف إذا كنا نختلف على النقير والقطمير، على الصغير والكبير؟ هذا ما يصح. هذا قال لأنها أقل خطرا من أن يخالف فيها أخ من الإخوان. قال يحيى بن معاذ الرازي: الدنيا بأجمعها لا تساوي غم ساعة. قال الدنيا كلها مش مليار لا تساوي غم ساعة، فلماذا تختلف مع أخيك؟ هو يصاب بالغم وأنت تصاب بالغم على لعاعة. الدنيا كلها ما تساوي غم ساعة، فكيف تختلف معه على أي شيء؟ نأتي من هذا الطريق، قال لا من هذا الطريق، لا أنا من هذا الطريق، هو يقول من هذا الطريق، من هذا الطريق اختلفنا. هذا سفه، هذا نقف هنا لا لا نقف هنا، نمشي لا لا نمشي، هذا سفه. نأكل في هذا المطعم، يقول لا في هذا المطعم، لا في هذا المطعم، لا في هذا المطعم، هذا سفه. هذا أمور الدنيا، الخلاف مع أصدقائك ومع إخوانك هذا سفه، ما هو من العقل، والله ما هو من العقل. أسكت على، لأنه أمر سهل، يعني أمر سهل. وهكذا قال: فكيف بغم طول عمرك وقطع إخوانك بسببها مع قلة نصيبك منها؟ لا تختلف على أمور دنيا مع أصدقائك، على سيارة، على دباب، على بيت، على أرض، على أي مشكلة، الخلاف معه على أمور الدنيا هذا ليس من الأدب، وإنما ممكن تتكلم معه بكلام طيب، قبل طيب، ما قبل خلاص. قضية ما هي قضية دين وإسلام وكفر وسنة وبدعة وتوحيد وشرك، ما وصلت لهذا الحد. الدنيا ملعونة نختلف عليها، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، نختلف عليها، هذا ما هو صحيح هذا. فأكثر الخلاف الموجود بين الإخوان أمور دنيا، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. بل الخلاف الموجود أحيانا بين أهل الحق والتوحيد والسنة ما تجده لله إلا من رحم الله. اختلف معي فقال لي: أنت مبتدع أو أنت حزبي. والله وبالله وتالله كثير منها ليس لله، وإنما لأغراض ومقاضات وحسابات وخلافات قديمة، وفي صدره شيء عليه بغض أو يكرهنا أو شيء، فجاء الخلاف هذا وجد هو سترة، سترة النجاة، سترة النجاة أمام الناس، أما أمام الله فالله مطلع على قلبك. أن تبدع من ليس بمبتدع، وتحزب من ليس بمتحزب، وتفسق من ليس بفاسق، وتضلل من ليس بضال لأهواء في النفس. الذي طعن عثمان 9 طعنات، الذي قتل عثمان بن عفان 9 طعنات، ثم قال: 6 لله و3 لما في صدري. قال أهل العلم: 9 كلها لما في صدرك يا كذاب. عثمان الذي تستحي منه الملائكة تقتله، ومع هذا قال: بعضها لله وبعضها لما في نفسي. قال العلماء: كلها لما في النفس. فاليوم نحن نقول فلان مبتدع وهو ليس بمبتدع، وحزبي وهو ليس بحزبي، وإنما حسابات في النفوس لا يعلمها إلا الله، يوم أن تقف أنت وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويحاسب على النقير والقطمير. والكلام في الأديان أشد من الأبدان، يعني قطع اليد هذا بدن، هذا جرح، والجرح قصاص، والطعن هذا قصاص، والقتل هذا قصاص، لكن الطعن في الدين أهم وأخطر عند الله. أن أقول على مسلم كافر أو سني مبتدع، هذا الطعن في الأديان أخطر من الطعن في الأبدان، كما قال هذا أهل العلم. ثم بعد ذلك يقول لك: لله ومن أجل الله، هذا دين، هذا إسلام، هذا كذا، وهو والله ليس بصادق. تراه قليل العبادة، قليل العبادة في باب الصيام، في باب القيام، في باب الصلوات والنوافل والأذكار والقرآن والدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر والخشوع والرهبة والرغبة، وقليل ضعيف، وتجده في باب الكلام في الناس رقم واحد في الدرجة الأولى، أن شهوة النفوس شهوة خفية، يحب الإنسان أن يتكلم في هذا الباب والعياذ بالله. فانتبه لنفسك يا أخي، انتبه واتق الله. وباب الجرح والتعديل كما قال مبارك فوري يحتاج إلى عدل عظيم وإنصاف وتقوى ومراقبة لله. فإذا تكلم في الإنسان تكلم بتقوى الله، بكلام يقربك إلى الله. ثم الأصل في الكلام في إعراض الناس أنه محرم، مثل الميتة. الميتة متى تجوز؟ عند الضرورة. ميتة لا تأكل منها إلا إذا كنت أشرفت على الهلاك، وهذا مسلم عرضه حرام، لا تتكلم فيه إلا عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. إذا في ميتة وأنت محتاج أن تأكل، كل بقدر قليل، أما أن تأكل الميتة كلها هذا مو صحيح. كذلك هذا الإنسان الذي أنت تكلمت فيه ضرورة بقدر تقدر بقدرها. قالوا العورة، إذا عندك عملية في العورة ذهبت عند الدكتور لا يفتح إلا مكان العورة فقط، لأن الضرورة تقدر بقدرها، يفك القماش مكان العورة فقط يسوي العملية، لا يفك اليد كلها مثلا، يد المرأة مثلا أو بطنها أو ظهرها أو فخذها، ما يفك المرأة كلها يقول عندي عملية، فك موضع العورة اسمح موضع الجراح، سوي العملية وغطي. هذا دين، هذا فقه. هذا كذلك هذا الإنسان المسلم الذي وقع في مخالفة، تكلم وبين بقدر وبتقوى الله بس. أما التوسع بحجة الغيرة على الدين والإسلام وأنك سلفي سني قوي جلد على الجادة، هذا كلام فاضي تضحك به على نفسك وعلى السذج من الناس. أي نعم، تفضل.
ثم قال رحمه الله: الصحبة والوفاء. ومنها أن تصاحب الإخوان على الوفاء والدين دون الرغبة والرهبة والطمع. قال الحريري: تعامل القرن الأول فيما بينهم بالدين زمانا طويلا حتى راق الدين، ثم تعمل القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء، ثم تعمل القرن الثالث بالمروءة حتى ذهبت المروءة، ثم تعامل القرن الرابع بالحياء حتى ذهب الحياء، ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرهبة. قال شيخ: وكنت أستحسنها له حتى رأيت مثلها للشعب وأظنه زاد، وسيأتي ما هو أشد.
قال: الصحبة بالوفاء، أن تفي معه، تفي مع أصحابك، الوفاء بكل شيء، لا تخن لا تغدر، كن معه وافيا. ومنها أن تصاحب الإخوان على الوفاء والدين دون الرغبة والرهبة والطمع. يعني أنت صديقي ما أرغب في مالك ولا في جاهك ولا في أي شيء، ولا أصادقك رغبة رهبة، أخاف منك، أخاف من لسانك، أمشي معك خايف منك أصلا، من لسانك، أو خايف من عندك جاه وعندك سلطان، إما رغبة أو رهبة، أعوذ بالله. وإنما تصاحب فلان من أجل الدين، هذا هو. ثم قال: تعامل القرن الأول فيما بينهم بالدين زمنا طويلا حتى رق الدين، أصبح ضعيفا. القرن الأول خير القرون قرني، القرن الأول تعاملوا بالدين حتى ضعف الدين. قال: ثم تعامل القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء، ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة حتى ذهبت المروءة. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا، يعني أهل المروءة ماتوا ذهبوا ما عاد في مروءة ولا عاد في وفاء إلا من رحم الله. حتى ذهبت المروءة. ثم تعامل القرن الرابع بالحياء حتى ذهب الحياء، وإذا لم يستحي المرء يفعل ما يشاء. الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء كله خير. إذا رأيت الشخص يستحي فاعلم أن فيه خصلة من خصال الخير العظيمة، بل من جوامع الخير الحياء. نعم.
قال رحمه الله: ترك المداهنة، ومنها ترك المداهنة في الدين مع من يعاشره. قال سهل بن عبد الله تستري: لا يشم رائحة الصدق من داهن نفسه أو غيره.
المداهنة يعني الدين، المداهنة تكون في الدين، تغض الطرف عن الأخطاء الدينية من الصديق. ترى عنده يكذب، تراه يسرق، تراه يغش، ترى تقول أنا لو تكلمت معه يغضب مني يزعل مني، فتقوم تقول له أنت صحيح، أنت طيب، ما في شيء، ولا تداهنه وتشجعه على هذا الشيء الذي يفعله. هذه مداهنة. هذه ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الكفار مداهنة محرمة، والمداراة من الدين. المداراة ليست عن أمور دينية، إنما تداري في أمور دنيا مداراة، لكن ليست في أمور دينية دنيوية. هذه مشروعة، والأولى مداهنة ممنوعة، أن يكون الشخص على أخطاء وأنت تسكت أو تؤيده وتضحك له ما شاء الله وأنت كذا وأنت، هذه مداهنة ما يجوز. لا تداهن نفسك ولا تداهن الآخرين، لا خير فيك إذا داهنت. لكن في باب المداراة داري داري. نعم.
ثم قال رحمه الله: تحري الموافقة، ومنها قلة الخلاف على الإخوان، وتحري موافقتهم فيما يريدون في غير مخالفة الدين والسنة. قال الجويرية: دعوت الله 40 سنة أن يعصمني من مخالفة الإخوان.
أي نعم. ومنها قلة الخلاف على الإخوان. يقول هذا الرجل: دعوت الله 40 سنة أن الله يعصمني من مخالفة الإخوان والأصدقاء. 40 سنة وأنا أدعو الله أن الله يعصمني من مخالفة الإخوان، لأنك لو كنت دائما تخالفهم يمجوك، وإن تظاهروا لك بالصلاح والمحبة والتقدير يمجوك، يكرهوك طبيعة النفس. مخالفتك لهم دائما في النقير والمقطمير والصغير والكبير، وربما مخالفة وبشدة وبقوة، يكرهوك ما يحبوك ولا يريدوا يروا وجهك. لا تخالف دائما، تخالفهم دائما، تخالفهم على كل شيء، تخالفهم نركب سيارة، قال له لا نركب طيارة أحسن، لا أنا أقول لكم سيارة، لا أقول لكم طيارة، هاي صارت مشكلة الآن، طيارة ولا سيارة؟ طيب نأكل هنا، لا نأكل هنا، نأكل هنا، لا لا نأكل هنا، قدم هذه المناسبة، لا قدم أخرى أحسن، قدمها أخرى. يا ناس، كم من فتن تحصل بهذه المخالفات. كن هين لين، المؤمن هين لين كالجمل الأنف، إذا قيدا قاد حتى على صخرة. حديث صحيح، المؤمن مثل، شوف الجمل، هو جمل حط له خيط هنا، جمل حط له خيط يجي صغير يمسك الجمل، ولد صغير يمسك الجمل من هنا، نزله يبركه على الشوك، المؤمن هين لين إذا قيد انقاد وإذا استنيخ أناخ. حديث هذا هو المؤمن لين ينقاد مع كل واحد. نتغدى هنا طيب، ننزل هنا في الفندق هذا طيب، نركب هنا طيب، ممكن يقول لا لو تكون كذا ولا كذا، لكن لو رأى الأمور خلاص يمشي. هذا المؤمن لين هين، خاصة أما في الدين لا، الدين ما في مجاملة ولا في مخالفة للشرع لا، لكن القصد في أمور الدنيا أكثر خلافاتنا في أمور الدنيا، أكثر الخلافات في أمور الدنيا. فالمؤمن هي يشوف من الذي قال هذا، يقول نعم قال دعوت الله 40 سنة أن يعصمني من مخالفة الإخوان، لأنه ما سيدوم لك أحد ولا سيبقى لك صديق إذا كنت دائما وأبدا تخالفهم. نعم نعم
ثم قال رحمه الله الزعب عن الإخوان، ومنها القيام بأعذارهم والزعب عنهم والانتصاب لهم، كما قال الجنيدي رحمه الله وقيل له ما بال أصحابك أكلهم كثير، قال لأنهم لا يشربون الخمر.
قال رحمه الله الذب عن الإخوان، الذب عن الإخوان الدفاع عنهم، هذا من حسن الأدب والعشرة، الذب عن الأصدقاء والزملاء والإخوان في الله تدافع عنهم في ظهر الغيب، إذا سمعت من يتكلم تدافع، الذب عن الإخوان، ومنها القيام بأعذارهم والذب عنهم والانتصاب لهم. قال الجنيد رحمه الله وقيل له ما بال أصحابك أكلهم كثير، يا جنيد أصحابك يأكلوا كثير، لماذا؟ قال لأنهم لا يشربون الخمر، هذا رد قوي، هذا رد قوي، قال لا لأنهم لا يشربون الخمر فيكون جوعهم أكثر. وقيل له ما بالهم عندهم قوة شهوة، قوة الشهوة، يتزوج المطاوع يتزوج 4 بعضهم يقول، ليش؟ قال لأنهم لا يزنون، ما يزنون، أنت عندك حرمة واحدة لأنك أصلا مفلت نفسك النظر، وربما تقع في الحرام إلا من عصم الله، لكن أهل الدين ما ينظر، يأخذ 4 نساء أو 3 لأنه بعيد عن الزنا. هذه الردود القصد أنه يدافع، يدافع عن إخوانه، لأنه بعضهم يريد أن يطعن في أهل الحق والتوحيد والسنة كما فعل أهل النفاق في يوم تبوك، قالوا ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء، طعن في الصحابة، فجاء الرد مباشرة، الله تولى الدفاع عنهم وكفرهم بهذه المقولة الخبيثة. فالآن كلام الناس ليش المطاوعة، ليش المطاوعة، ليش ما رأوا إلا المطاوعة، ليش؟ لأنهم يروك، يقول عثمان بن عفان ودت الزانية أن تزني جميع النساء، ودت البغي أن تبغي جميع النساء، ليش؟ الزانية تتمنى أن النساء كلهم يقعوا في الزنا، لماذا؟ حتى لا يكونهم أشرف منها وأفضل منها وأحسن منها، كلنا سواء، انت زنيتي وانا زنيت، يقول ودت الزانية ان تزني جميع النساء. فالآن لما نشوفوك صاحب دين واستقامة وتوحيد افضل منهم، يأتي الاتهامات والكلام والأسهم والطعن والغمز واللمز في الصالحين المطاوع المدينين، هم الذين جابوا الفساد، هم اللي جاءوا وكذا، هم الذين جاءوا، مع أن كما قال إبراهيم بن أدم إن الله يحفظ أهل هذه البلاد أو يحفظ الناس برحلة أصحاب الحديث، بالرحلة فقط، ما بالك بالصيام والقيام والدعوة والتوحيد والسنة الرحلة من مكان إلى مكان لطلب العلم هذا في حفظ البلاد والعباد من أهل الحديث. فكيف ببقية أعمال الصالحين هؤلاء، تسبيحهم وقرآنهم وطلبهم للعلم وخيرهم، هؤلاء يتنقص منهم؟ هاتوا لي مجلس في الدنيا، مجلس في الدنيا الله عز وجل يحبه، لا يوجد إلا هذا المجلس الذي فيه ذكر الله عز وجل. هاتوا لي مجلس تحفه الملائكة من الأرض إلى السماء، مجلس الوزراء، أي مجلس، في المطار، في السوق، لا يوجد على وجه الأرض مجلس تحفه الملائكة من الأرض إلى السماء إلا هذا المجلس، أقصد مجالس العلم والذكر في كل مكان. هاتوا لي ملائكة، الملك يضع أجنحته لشخص منذ أن يخرج من بيته حتى يأتي للمسجد، والملك واضع الجناح، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، ما قد للغني، للثري، للوزير، للملك، ولا أحد، لا يوجد. الشرف لكم يا أهل الحديث، حتى ألف الخطيب البغدادي شرف أصحاب الحديث، شرف، ارفع رأسك فأنت طالب علم، ارفع رأسك، الملائكة تحفك. يعني الآن لو لمن ينزل الملك، كيف تشوف لمن يأتي ملك ولا رئيس، العساكر والقوات والحراسة والطيران من فوق والسيارات من أسفل، عشان الرئيس سيأتي، عساكر من البشر، بشر، وربما يكرهوه ما يحبوه، لكن عمله شغله موظف. أنت الملائكة تحفك حب وكرامة، الله يحبك والملائكة تحبك، فأحاطت بك الملائكة من الأرض إلى السماء، ثم تستغفر لك الملائكة وأنت في الدرس ساعة وأنت لا تتكلم، لا غيبة، لا نميمة، لا كذب، لا زور، وتسجل العلم والملائكة تحيط وتستغفر وتدعو لك، والله يقول لك في آخر: قوموا مغفورا لكم، قد بدل سيئاتكم حسنات، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. هل في مجلس في الدنيا مثل هذا المجلس؟ ما في والله. تمشي على أجنحة الملائكة حتى تصل إلى المسجد أو إلى مكان الدرس، هذا فضل عظيم. ولذلك جاء الحسد من الآخرين لكم، المطاوعة، أهل السنة، إلى آخر الكلام، هذا لابد أن تسمع، هذا لابد أن تسمع، هذا الكلام لابد من المخالفين، قد سمعها محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كاهن، قالوا كذاب، قالوا 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 قالوا، رموه، آذوه، وأنت تسير على هذا الطريق، وأنت تسير على هذا الطريق، فاصبر، اصبر وفقك الله على الخير الذي أعطاك الله عز وجل إياه. والله إن الهداية هذه كرامة من الله، إن الله هداك للسنة وهدانا للسنة في زمن قربة، هذه كرامة من الله، اختارك واصطفاك، هذه كرامة، احمد الله. وإياك أن تزدري نعمة الله عليك، تقول أنا فقير، أنا الجيب ما في فلوس، ما لا تنظر إلى الجيب، انظر تحت الجيب، تحت الجيب القلب، مش هنا الجيب، انظر هنا، أنت غني في قلبك، غني، عندك عقيدة، عندك دين، عندك سنة، عندك علم، عندك نور، عندك هدى، ما تنظر هنا زي ما انظر العوام، إن في فلوس فأنت مبسوط، ما في، لا، انظر تحت القلب، لأن الرزق رزقان، رزق الأبدان ورزق القلوب. رزق الأبدان لك، الله يرزقك، يرزق الكلب والخنزير والحمار واليهود والنصارى، كلهم الله يعطيهم من الدنيا هذه، لا تخاف على رزق البدن. ورزق القلوب لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن يحب، كما جاء في الحديث، تحمد الله على النعمة التي أنت فيها. إذا كنت تحب العلم وأهل العلم والخير والاستقامة، أنت مرزوق رزق كبير، كبير جدا، عظيم، فاحمد الله، لا تزدر نعمة الله عليكم، ولا تنظر، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. دع أهل الدنيا لدنياهم، واحمد الله على ما أنت عليه فيه من الخير والبركة. انتهى الوقت.
أيوة.
جاء الدرس الثاني. الشيخ عبد الهادي موجود ولا نجعل في الطريق؟ يلا نجعل إذا في بعض المناقشات والأسئلة حتى يأتي إن شاء الله. إلى الظهر درس الشيخ عبد الهادي. نزيد درس بعد الظهر عشان ننتهي من الكتاب. الأخوة منظمين الدورة بعد الظهر كويس عشان ننتهي إن شاء الله بسرعة. تمام. بعد الظهر كمان نعطيكم جرعة بإذن الله عز وجل. ودرس الشيخ وصي الله متى؟
بعد العشاء.
بعد العشاء. ما شاء الله. طيب. نعم. نعم. يقول إذا أمره أبوه أن يصلي في المسجد بناس ليسوا من أهل السنة هل يطاع؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ضوابط لطاعة الوالدين. قال الوالد لا يطاع في 3 مواضع. الوالد لا يطاع في 3 مواضع. الوالد أو الوالدة. إذا أمروك بمعصية لا يطاع. ثانيا، إذا أمروك بأمر فيه مضرة عليك، فيه مضرة عليك لا يطاع الوالد. أمر يضرك فيه ضر عليك. الأمر الثالث، إذا أمروك بأمر ليس فيه مصلحة لهما، ما فيه مصلحة لهما. 3 مواضع يقول ابن تيمية دي لا طاعة للوالدين فيها. إنما الطاعة بالمعروف. إذا أمروك بأمر ليس فيه مخالفة للكتاب والسنة فيجب عليك الطاعة، يجب عليك الطاعة في هذه الحالة. مثال ذلك، أمروك بطلاق الزوجة، أمروك بطلاق الزوجة، الجمهور أنك تطلق، جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنفية أنك تطلق، واستدلوا بدليلين. دليل الأول قصة إبراهيم مع إسماعيل، غير عتبة بابك. والدليل الثاني قصة ابن عمر الذي طلق، يعني رفض أن يطلق، فذهب عمر إلى النبي يشكوه فقال طلق. فالجمهور على أنهم لو أمروك بالطلاق تطلق، خلافا لأبي حنيفة ولشيخنا مقبل رحمه الله قال لا، والشيخ ابن عثيمين قال لا، لابد أنظر ما هو السبب في الطلاق، إن كان سببا شرعيا طلق، أما إذا لم يكن سبب شرعي لا أطلق. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. مثال ذلك، أنت تريد أن تطلب العلم، تسافر لطلب العلم، منعوك. هذا المنع فيه ضر عليك، وذهابك ما فيه ضر عليهم، عندهم المال وعندهم العيال وعندهم من يقوم. يقول الطرطوشي رحمه الله وغيره من الحنابلة وغيره من المتقدمين لا طاعة لهم، اذهب لطلب العلم، وهكذا. فإذا أمروك أن تكون إماما في مسجد هذا المسجد لأهل البدع فأنت تنظر هل إذا صليت بأهل البدع هؤلاء تمكن في المسجد تمسك المسجد يصبح لك؟ هل تستطيع أن تقوم وتتكلم تخطب وتدرس وتعلم؟ فلا حرج. أما إذا كان فقط إمام لهم وليس من وراء ذلك مصلحة خالصة أو راجحة في إقامة السنة فلا، مع أنك إذا صليت بهم ولا حرج، لأنه من عقيدة أهل السنة الصلاة خلف كل بر وفاجر، خلف كل بر وفاجر تصلي خلفهم الصلاة صحيحة إذا لم يكن هناك مسجد لأهل السنة. فإذا كان هناك مسجد لأهل السنة فلا تكثر سواد أهل البدع وهكذا. فإذا صليت بهم وفيه مصلحة خالصة أو راجحة لا حرج، أما مجرد فقط أن تصلي بهم وتكثروا بك وفلان إمامنا وهو من أهل السنة وحافظ القرآن وكذا يأتوا بالعامة يجرهم إلى ما هم عليه، لا تفعل هذا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.